أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول إنه قد أورد على الآية إرادات كثيرة تزيد على 20، ولكن أكثرها قابل للدفع، وأصعب ذلك إرادان وما غير قابلين للدفع. يبدأ بذكر هذين ثم يلحقهما بذكر بعض الإشكالات والإرادات الأخرى مع أجوبتها. أما الإرادان غير القابلين للدفع فأولهما هو هذا، وهو أن الاستدلال إن كان راجعا إلى الوجه المبني على مفهوم الوصف فقد تحقق في محله أن الوصف ليس له مفهوم، خصوصا الذي لا يعتمد على موصوف مذكور، فإن الوصف على قسمين: معتمد على موصوف مذكور، مثل أن تقول أكرم العالم العادل، العادل وصف وله موصوف مذكور في الكلام وهو العالم، وغير معتمد على موصوف مذكور بل مقدر، مثل أن تقول لا تكرم الفاسق، فإنه مثلا بتقدير الرجل الفاسق، مثلا حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. هذا الثاني يشبه اللقب الذي يقع في الألفاظ الجامدة، مثل أن تقول لا تكرم زيدا، قدر متيقن أنه من اللقب هو مثل هذا في الجوامد، وإلا فالمشتقات مثل لا تكرم الفاسق هي من الوصف في الإصطلاح النحوي، فيمكن أن تعد من الوصف في الأصول حذف موصوفه، ويمكن أن تعد من اللقب لأن المقصود بالوصف ما كان له موصوف، وهذا ليس وصفا، هذا هو عنوان أصل الموضوع فهو لقب مثلا. وربما يظهر من الكلمات وجود الاختلاف بهذا المقدار، وبعضهم يعد الوصف المعتمد الوصف غير المعتمد على الموصوف من جملة الوصف، وبعضهم يعده من جملة اللقب مثلا. لكن على كل حال، حتى ولو عد في الوصف، والمفروض أن اللقب أضعف المفاهيم عندهم، فهذا أقرب إلى اللقب ومثل اللقب في ضعفه. واضح كيف؟ مثل اللقب في ضعفه، لأن ذاك كيفما كان هناك موضوع وقيد هو الوصف، ويمكن أن يدعى المفهوم عند انتفاء القيد فينتفي الحكم عن الموضوع المفروض، أما هذا فإذا انتفى فأصل الموضوع ينتفي مثلا. على كل، الوصف كله خصوصا هذا ليس له مفهوم، والآية فيما نحن فيه من قبيل الثاني: إن جاءكم فاسق، وصف غير معتمد على موصوف، لم يقل ناقل فاسق، رجل فاسق، مخبر فاسق، لم يقل هكذا، ليس له موصوف، فهذا من أضعف المفاهيم. يقول: ولعل من رد الاستدلال بهذه الآية بقوله إن الاستدلال مبني على مفهوم المخالفة يريد هذا المعنى، أو دليل الخطاب، عبر بدليل الخطاب، المراد به مفهوم المخالفة. عندهم في الاصطلاح دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة بأقسامه، ومنه الوصف والشرط. ولهم في قبله اصطلاح آخر في مفهوم الموافقة، أظن أنه فحوى الخطاب. هناك من رد الاستدلال بهذه الآية مثل السيد المرتضى والطبرسي المفسر، رد بأنه مبني على دليل الخطاب، ودليل الخطاب يراد بمفهوم المخالفة، فيمكن أن يكون المقصود رد الاستدلال بها بكلا الوجهين، بمفهوم الوصف ومفهوم الشرط، باعتبار صدق دليل الخطاب ومفهوم المخالفة عليهما جميعا، هذا ممكن. لكن يقول المصنف لعلهما أرادا من دليل الخطاب ومفهوم المخالفة خصوصا مفهوم الوصف، ورداها من حيث الابتناء عليه. لماذا؟ ما الداعي إلى هذا التفسير وتخصيص دليل الخطاب المنفي الاعتماد عليه في كلامهم بمفهوم الوصف؟ قال لأن الأكثر والأغلب يذهبون إلى حجية مفهوم الشرط. إذا كان يرون حجية مفهوم الشرط فلا معنى لأن يكون المقصود من ردها لأنها تعتمد في الدلالة على دليل الخطاب أن يكون المقصود اعتمادها على مفهوم الشرط. لو كان هكذا أنتم تقبلون مفهوم الشرط. طبعا هذا التفت، هناك إشكال ثاني على مفهوم الشرط في هذا الإيراد الأول. لكن كأن الحيثية مختلفة، يعني الآن من يقول لا أقبل دلالة الآية لاعتمادها على دليل الخطاب، ظاهره أنه لا يقبل لعدم قوله بحجية دليل الخطاب، لعله هكذا. من هنا نقول إذن مقصودهم خصوص مفهوم الوصف، وإلا فهم يرون مفهوم الشرط حجة بغض النظر عن الإشكال الثاني في هذا الإيراد الأول الوارد على تقدير الاستدلال بنفس مفهوم الشرط، فإنه إشكال لا من جهة أصل حجية مفهوم الشرط كما هو هذا، هذا إيراد بأن أصل مفهوم الوصف ليس بحجة، إيراد على مفهوم الشرط ليس بأنه ليس بحجة، بل حتى لو قلنا إنه حجة إيراد من جهة أخرى كما سنبينه، واضح؟ فالإيراد الظاهر برد الآية من جهة عدم حجية دليل الخطاب، لعل المراد به ردها من حيث الاستدلال بمفهوم الوصف لأنه ليس حجة عندهم، وأما مفهوم الشرط فالأكثر يذهبون إلى حجيته، واضح هذا؟ إذن إن كان الاستدلال بالآية من جهة الوجه المبني على مفهوم الوصف فهذا جوابه، وإن كان الاستدلال بها من جهة الوجه الآخر وهو المبني على مفهوم الشرط، فمن يذكر هكذا بينت الواجب، قلت نفترض أن الموضوع في الآية هو النبأ والشرط كون الجائي به فاسقا، فيقال هكذا النبأ يعني الذي يأتيك على كل حال، إن كان الجائي به متصفا بوصف الفسق، إن كان منبئه ومخبره فاسقا فتبينوا مفهومه أن نبأوه إن لم يكن مخبره فاسقا فلا تبين. يعني ماذا؟ يعني إن كان مخبره عادلا النبأ مفروض على كل حال، الموضوع النبأ والشرط مجيء الفاسق به، كون الجاء به فاسقا، كون الجاء به فاسقا. لكن انظر إلى ظاهر الآية، ما هو الشرط؟ الشرط مدخول أداته، الشرط ما تدخل عليه أداة الشرط، أداة الشرط هي إن. الآية هكذا: إن جاءكم فاسق بنبأ، دخلت أداة الشرط على مجيء الفاسق بالنبأ، فالشرط بحسب الآية مجيء الفاسق بالنبأ. واضح؟ لا كون الجاء متصفا بالفسق، التفت جيدا، مجيء الفاسق بالنبأ. فتقول إذا تحقق وحصل لكم مجيء الفاسق، إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، مفهوم هذا ماذا؟ إن لم يتحقق هذا المعنى، إذا انتفى هذا المعنى، لم يجئكم الفاسق بالنبأ فلا تتبينوا، وصحيح إذا لم يجئنا الفاسق لا نتبين، لكن لماذا لا نتبين حينئذ؟ إذا لم يجئنا الفاسق بالنبأ، إذا لم يجئنا، خصوصا بملاحظة تنكير الوصف، إن جاءكم فاسق، إن لم يجئكم فاسق. فرق بينه وبين إن جاءكم الفاسق، إن لم يجئكم الفاسق، لمن دقق. إن لم يجئ فاسق بالنبأ فلا نتبين، لكن لماذا لا نتبين حينئذ؟ لأنه ليس هناك من ما يتبين عنه. لم يجئ فاسق بنبأ، ما تحقق مجيء فاسق بنبأ، فليس هناك نبأ. لا تقول لي ولكن لعله تحقق مجيء عادل، يأتيك بقية البيان. ما جاءنا فاسق بنبأ، شو واحد يقول لك إذا جاءكم فاسق بالخبر ديروا بالكم، طيب إذا ما جاءكم الفاسق بالخبر لا تديروا بالكم، واضح لأنه ما جاءكم، ليس هناك شيء يتبين عنه. فالآية شرطها أو شرطية مسوقة لتحقق الموضوع، والشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها. المفهوم أين يكون؟ عندما يكون الشرطية مسوقة بلحاظ المحمول، فيفرض وجود الموضوع على التقديرين، تقدير وجود الموضوع القيد والشرط وتقدير انتفائه، فيقال هذا الموضوع حكمه عند تحقق هذا الشرط وكذا، فإذا انتفى الشرط يكون المعنى هذا الموضوع، إذا انتفى هذا الشرط انتفى هذا الحكم فيه، هكذا المقصود. الموضوع الواحد يثبت له الحكم تبعا لثبوت الشرط وينتفي عنه بانتفاء الشرط. أما هنا البحث هل له مفهوم أو لا، والقائل بالحجية هنا. أما تلك المسوقة لتحقق الموضوع، إذا رزقت ولدا فاختنه، وإذا لم ترزق ولدا فلا تختنه، وش يعني؟ يعني لأنه ليس هناك ما يختن، والسالبة بانتفاء الموضوع لا نزاع في أن الحكم فيها ينتفي بانتفاء الموضوع، لكنه ليس من المفهوم في شيء، انتفاء عقلي بسبب عدم موضوع الحكم، وموضوع الحكم للحكم بنظر العقل يشبه العلة له، إذا ثبت الموضوع كان الحكم، إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم بعد التشخيص ما هو الموضوع. إذا كان هذا هو الموضوع فهذا حكمه، طيب إذا انتفى هذا بلا إشكال ينتفي الحكم عنه، عن الموضوع. لكن نحن نريد أن نقول هل ينتفي أصلا ورأسا وبكل سبب أو لا؟ هذا الذي لا يكفي فيه السالبة انتفاء الموضوع، هذا تقول لأن الموضوع غير موجود، فالحكم منتف. وأما أنه من باب المفهوم فليس كذلك. إذن هذه شرطية لا تصلح إلا لتحقق أو مسوقة، لا تصلح، هذا يأتي لاحقا، مسوقة لتحقق الموضوع، والشرطية التي لتحقق الموضوع ليس لها مفهوم إلا بمعنى انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه الذي ليس هو محل البحث في المفهوم، وإنما البحث في المفهوم في انتفاء الحكم عن الموضوع الموجود عند انتفاء شرط الحكم. مثل أن تقول إن جاءك زيد فأكرمه، بأن يكون موضوع الإكرام، ما هو الموضوع للحكم الإكرام؟ زيد. ما هو شرط هذا الحكم؟ مجيئه. فيدل بمقتضى مفهوم الشرط على أنه إذا لم يجئ زيد فزيد الذي لم يجئ لا يكرم، لا إكرام له. أما هنا إن لم يجئ الفاسق، ليس الموضوع الفاسق حتى تقول الموضوع محفوظ جاء أو لم يجئ كما في مثال زيد، لا، الموضوع النبأ، مجيء النبأ، النبأ أيها الناس أيها الذين آمنوا نبأ الفاسق يتبين عن. خب إذا لم يجئ الفاسق من نبأ، قل لا نبأ لا موضوع، الفاسق موجود حي يرزق، لكن تبين وعدم حكم النبأ، حكم أن يجيء النبأ، يجيء الفاسق بالنبأ، لا حكم الفاسق، حتى يختلط عليك الحال فتظن أنه يشبه. فمثال إن جاءكم زيد، إن جاءك زيد فأكرمه، اللي موضوعه زيد وشرطه المجيء، مع أن مدخول إن جاءك، هذا لأن الموضوع للحكم بالإكرام زيد وليس المجيء، فالمجيء شرط هذا الحكم في الموضوع. أما هنا فالموضوع للتبين والقبول والرد هو النبأ والخبر، ومجيء الفاسق بالنبأ هو عين وعبارة أخرى عن نفس تحقق النبأ عندي، لا أنه شرط لموضوع النبأ، لأن النبأ إذا لم يصل إذا لم يخبر المخبر فليس هنا من نبأ، لأن هناك نبأ ولم يصل. النبأ يعني أن يجيء ويخبر، فإذا ما جاء يعني ليس هنا من نبأ أصلا. واضح؟
لكن قد يقال شيخنا أننا نجيء الفاسق النبأ حصة من النبأ وليس كل
من، كيف حصة من النبأ؟
أن النبأ قد يجيء الفاسق، قد يجيء العالم،
هذا شيء آخر الآن، هذا يأتيك إن شاء الله كلام حوله. الآن عندما يقول إن جاءكم فاسق بنبأ ويجعل الشرط مجيء الفاسق، الحكم بالتبين حكم ماذا؟ هو حكم نبأ الفاسق، حكم أن يجيء فاسق بنبأ، حكم أن تنبأ بنبأ من قبل فاسق، هو هذا هو موضوع التبين، هو هذا نفسه جعل شرطا. إذا جاءكم الفاسق بنبأ يعني تحقق النبأ عندكم عبر الفاسق وبلغكم من الفاسق كذا وكذا، وتشخصت صغرى نبأ الفاسق، قبل ذلك لا نبأ أصلا، لا أنه نبأ وقد يجاء به هذه حصة وقد لا يجاء، كما تجعل حصة أخرى قد يجيء به فاسق قد يجيء به عادل، هذا شيء آخر سيجيء، لا أنه نبأ ولا حصة، ما يجاء به حصة وما لا يجاء به ليس حصة، ما لا يجاء به ليس نبأ. واضح؟ عندما وإذا كان في العرف يقول لك واحد هل بلغك نبأ كذا، هذا لأنه بلغ غيرك وخرج وصار نبأ بالقياس إلى غيرك فيقال بلغك نبأ كذا. واضح؟ أما هنا فهو إن جاءكم قبل أن يجيئكم لم يأتي أحدا غيركم، يجيئكم أنتم يخبركم، هكذا الفرض، فهذا قبل ذلك ليس بنبأ وليس من موضوع. واضح كيف؟ فهكذا تكون هذه الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع، والمسوقة لتحقق الموضوع كما قلت ليس لها مفهوم إلا السالبة انتفاء الموضوع، انتفاء الحكم عند انتفاء موضوع الذي ليس هو محل البحث في المفاهيم. محل البحث في المفاهيم الموضوع المفروض الوجود الثابت له الحكم مع الشرط ينتفي عنه بانتفاء الشرط ومن كل جهة أخرى أو لا. فهذه القضية في الآية نظير قول القائل إذا ركب الأمير فخذ ركابه، وإذا لم يركب وسالب انتفاء الموضوع، ما في ركاب تأخذه، واضح. إذا رزقت ولدا فاختن، طب إذا لم أرزق ولدا، لم أرزق شيئا أصلا، ليس هناك ما يختن. وهكذا أمثلة عدة يريدها المصنف في المتن للسالبة بانتفاء الموضوع. يقول بهذا البيان يظهر بطلان أمرين. الأمر الأول ما يقال من أن نسلم أن المفهوم هو عدم مجيء الفاسق بالنبأ، كما قلت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين مفهوم، إن لم يجئكم فاسق في صورة عدم مجيء الفاسق لا تبين، نسلم أن هذا هو المفهوم. لكن نقول عدم مجيء الفاسق بالنبأ ماذا؟ أعم من أن لا يجيء أحد بالنبأ أصلا، ومن أن يجيء عادل بالنبأ، فإنه في كلتا الصورتين يصدق أنه لم يجيء الفاسق، إما لأنه لم يجيء أحد لا الفاسق ولا غيره، وإما لأن الذي جاء ليس بفاسق فلم يجيء الفاسق أيضا. فالمفهوم عدم مجيء الفاسق بالنبأ لكنه أعم من عدم مجيء أحد ومن مجيء العادل، وبإطلاق الحكم بنفي التبين في هذا المفهوم عند عدم مجيء الفاسق يشمل كلا الصورتين، عدم مجيء أحد ومجيء العادل، فيثبت عدم وجوب التبين في فرض مجيء العادل وهو المطلوب. هذا أول الأمرين. الأمر الثاني أن يقال إن الشرطية على قسمين، الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع، وهذه لا مفهوم لها إلا السالبة بانتفاء الموضوع، والشرطية المسوقة بلحاظ المحمول والتي تثبت الحكمة على الموضوع في ظرف وفرض وجود المحمول، يعني الشرط القيد. إن جاءك زيد فأكرم، زيد الموضوع، إذا اتصف بالمجيء حمل عليه المجيء، إن جاء إذا كان جائيا هذا محمول، هذا بلحاظ المحمول، لا نفس الموضوع زيد وأصل تحققه. إذا اتصف الموضوع للحكم وهو زيد بالمجيء وحمل عليه المجيء حينئذ أكرمه، إذا انتفى هذا المحمول مجيء وانحفظ وجود الموضوع ماذا؟ هذه شرطية نوع آخر، قسم ثاني. والأولى لا تجدي في المفهوم كما قلت، والنافع في إثبات المفهوم أن تكون الشرطية في الآية من القبيل الثاني، مسوقة بلحاظ المحمول وتثبت الحكم على الموضوع في ظرف الاتصاف بالمحمول حتى يكون دالة على انتفاء الحكم عن هذا الموضوع في ظرف انتفاء المحمول الذي هو الشرط. إذن الشرطية على هذين القسمين، لكن يعني وبعبارة أخرى الشرطية من حيث هي وفي نفسها فيها القسمان، وبهذا اللحاظ قد واحد يقول تحتمل الأمرين، لكن نقول الشرطية مع احتمالها للأمرين وانقسامها إلى القسمين هي تقتضي بطبعها الحمل على القسم الثاني منهما، وذلك لظهور الشرطية بمقتضى أنها شرطية وأن التركيب تركيب التعليق والاشتراط أو أداة الشرط الداخلة فيها مثلا. بمقتضى ذلك ظاهرها أي أنها مسوقة بلحاظ الاشتراط، بلحاظ القيد. ما هو الشرط؟ القيد. بلحاظ القيد يعني المحمول، لا بلحاظ ذات الموضوع، بلحاظ قيد الموضوع. هكذا تقتضي. واضح هذا الكلام؟ ظاهرها من حيث إنها شرطية وفيها تقييد وتعليق أنها مسوقة بلحاظ القيد، قيد الموضوع لا ذات الموضوع، لتكون مسوقة بلحاظ أصل تحقق الموضوع، مسوقة بلحاظ قيده يعني الحكم على تقدير القيد، وبالتالي ينتفي عن الموضوع المفروض عند انتفاء القيد. هكذا ظاهر الشرطية، فحينئذ تحمل على هذا المعنى، يعني على السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع، لأن هذا هو ظاهر كل شرطية إلا مع قرينة خاصة. الشرطية من حيث إيه؟ ظاهرها هذا. هذان أمران. الأول يقول المفهوم عدم مجيء الفاسق بالنبأ لكنه أعم من عدم مجيء أحد ومن مجيء العادل، فيثبت المطلوب في هذا. والثاني يقول الشرطية على قسمين، المسوقة لتحقق الموضوع والأخرى المسوقة لإثبات الحكم على الموضوع عند تحقق المحمول والشرط. وطبع الشرطية يقتضي طبعها أو وضعها بمقتضى هيئة التعليق والاشتراط أو أداة الشرط أن تكون مسوقة بلحاظ قيد الموضوع لا ذات الموضوع، فالحمل على الثانية هو الموافق لمقتضى ظاهر الشرطية. يقول اتضح فساد هذين الأمرين. وجه الفساد أن الآية بحسب ظاهرها تثبت الحكم بالتبين للموضوع. ما هو الموضوع؟ اللي هو نبأ الفاسق، خبر الفاسق، بشرط. ما هو الشرط؟ مجيء الفاسق بالخبر. خبر الفاسق يجب التبين به متى؟ إن جاءكم الفاسق به. لكن عبارة إن جاءكم الفاسق به التي هي الشرط ليست هي سوى عبارة أخرى عن تحقق الموضوع وحصول خبر الفاسق ونبأ الفاسق، ليس الشرط شيئا آخر زائدا على أصل الموضوع. نبأ الفاسق هو الموضوع للحكم بالتبين، والشرط بحسب الآية مجيء الفاسق به، لكن مجيء الفاسق به ليس سوى عبارة أخرى عن تحقق هذا الموضوع وهو نبأ الفاسق، فتكون الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع. أيها الناس، في هذا الموضوع وعندما يجيء الفاسق بالنبأ فيكون لكم نبأ فاسق، هنا الحكم هو التبين. هكذا معنى وظاهر هذه الآية، وهي ساكتة عن حكم مجيء العادل بالنبأ. إذا لم يجئ فاسق فلا تبين، صح، باعتبار أنه لا موضوع. هذا الذي جعل موضوعا وهو نبأ الفاسق، هذا إذا انتفى لا تبين بلا إشكال. ماذا لو جاء العادل؟ ساكت. تقول في هذا الظرف، في هذا الفرض، مجيء الفاسق هذا الحكم، واضح مع عدمه عدم هذا الحكم. طب في فرض آخر وهو مجيء العادل ماذا؟ ساكت، لا ربط لها به. فرض آخر ليست متعرضة له، لم يكن مذكورا في المنطوق حتى يكون منتفيا في المفهوم، ليس في المنطوق إلا إن جاءكم فاسق، فيكون مفهومه إذا انتفى مجيء الفاسق، ولم يكن في المنطوق إن تحقق نبأ أعم من فاسق وعادل مثلا أو غير ذلك. إسا هذا النحو قد لا يخرج عن كونها مسوقة للموضوع. مقصود أنه لم يلحظ ولم ينظر إلى العادل في المنطوق أصلا، ولا بعنوان النبأ، التفت، ولا بعنوان النبأ العام الشامل للفاسق والعادل بأن يكون هو الموضوع. والشرط أن يكون الجائي فاسقا كما أنت قررت في تقرير الاستدلال، حتى يكون العادل ملحوظا تحت عنوان النبأ. فإذا انتفى الشرط وهو مجيء الفاسق، هذا عبارة أخرى عن كون الجائي به عادلا، فينتفي التباين فيثبت المطلوب. ليس هكذا، الموضوع ليس سوى مجيء الفاسق بالنبأ وهو عين تحقق النبأ. إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم التابع له. وأما مجيء العادل ففرض آخر غير ناظر له الآية بمنطوقها، فلا يكون انتفاؤه من جملة المفهوم. والآية بالتالي بهذا البيان لا تحتمل إلا السالب انتفاء الموضوع ما دام غير ناظر إلى خبر العدل، وكل كلامها وموضوعها خبر الفاسق. هذا ان تحقق قالت تبين، وإذا انتفى وانتفى الموضوع فانتفى التبين، لكن من باب السالب انتفاء الموضوع. فهي نحو سالبة ليست تحتمل إلا أن تكون بلحاظ الموضوع، وليست سالبة فيها احتمالا السوق بلحاظ الموضوع والسوق بلحاظ المحمول، حتى تقول كما في الأمر الثاني إن الأظهر في السالبة المحتملة للأمرين الحامل على المسوقة بلحاظ المحمول. لهذا البيان اندفع الأمر الثاني. وأيضا حيث قلنا إن الآية ساكتة عن حكم مجيء العادل بالنبأ باعتبار أنها لا تتعرض له في المنطوق، فبالتالي لا يكون منفيا، لا تتعرض له في المنطوق فلا يكون مشمولا بالمفهوم. هذا معه لا يصح القول كما قيل في الأمر الأول إن مجيء الفاسق إن عدم مجيء الفاسق بالنبأ أعم. متى يكون أعم؟ لو كان الملحوظ النبأ، فعدم مجيء الفاسق بالنبأ أعم من أن لا يكون نبأ أصلا، ومن أن يكون النبأ نبأ العادل، فتدل حينئذ على عدم وجوب التبين فيهما ويثبت المطلوب. لكن الملحوظ ليس النبأ، والموضوع ليس النبأ من حيث هو، الموضوع نبأ الفاسق إن جاءكم فاسق، الموضوع نبأ الفاسق، هذا محكوم بالتبين وهو نفسه الشرط وليس شيئا آخر. فإذا كانت الآية هذا موضوعها وساكتة عن العادل، بمعنى ليس موضوعها النبأ الشامل لصورة مجيء العادل به حتى يلحظه في المفهوم، إذا كان هذا موضوع خاصة فتكون ساكتة عن النبأ العادل وغير ناظرة له، فلا معنى لأن يقال إن المفهوم هو عدم مجيء الفاسق أعم من عدم نبأ أصلا ومن مجيء عادل. لا، الموضوع الذي هو مجيء الفاسق عدمه في المنطوق مع السكوت عن غيره ليس سوى عدمه، وليس عام منه ومن مجيء غيره الذي هو فرض آخر مسكوت عنه في الفرض. وبالتالي ليس حال مجيء العادل بالنبأ بالنسبة إلى هذه القضية إلا كحال مجيء عمر بالنسبة إلى قضية إن جاءك زيد فأكرمه. ما الموضوع للإكرام هنا؟ بزايد شرطه المجيء جيد. هناك طبعا في الآية قلنا سالبة انتفاء الموضوع ومسوقة بلحاظ الموضوع، هذا مثال آخر، هي سالبة انتفاء المحمول ومسوقة بلحاظه. لكن انظر وجه الشبه، إذا قيل إن جاءك زيد فأكرمه، ما الموضوع هنا؟ زيد هو الواجب الإكرام بأي شرط؟ بشرط المجيء. وإذا انتفى الشرط إن لم يجئ تقول لم يجب إكرامه، جيد، يعني لم يجب إكرامه زيد. لكن هل لك أن تقول إذا لم يجئ زيد فهنا فرضان، طارة عدم مجيء أحد لا زيد ولا غيره فلا يجب الإكرام يعني لأحد، زيد وغيره، وأخرى أو لا يجب إكرام زيد أما ذاك الذي، بل لا يجب الإكرام على كل، أخرى مرة تقول لم يجئ زيد يعني وحده لم يجئ، ومرة تقول لم يجئ هو ولم يجئ عمرو أيضا، عدم مجيء عام من أن يكون وحده الذي لم يجئ ومن أن يكون عمرو أيضا لم يجئ. فالمفهوم عدم وجوب الإكرام إن لم يجئ زيد مطلقا أو لأبينه هكذا، المفهوم هو عدم مجيء زيد، وعدم مجيء زيد أعم من أن لا يجيء هو ولا غيره، ومن أن يجيء هو أن لا يجيء هو ويجيء غيره مثل عامر. فهذه الجملة ماذا تثبت؟ وجوب إكرام زيد عند مجيئه هو، لكن تنفي وجوب الإكرام عند عدم مجيء زيد أعم من أن يكون هو وغيره لم يجيئوا جميعا، أو أن يكون هو لم يجئ لكن غيره جاء، فمع أنه عمر يجيء لا يكون له إكرام، لأن هذه تنفي الإكرام عند عدم مجيء زيد مطلقا حتى عن صورة مجيء عمر. هل هذا له معنى؟ ما دخل القضية التي موضوعها عمر موضوعها زيد مجيئا وعدما بالقضية التي موضوعها عمر؟ عندما يقول القائل إن جاءك زيد فأكرم، فساكت عن حكم عمر، بلحاظ زيد يقول إن تحقق مجيئه له إكرام، هو نفسه إن لم يتحقق مجيئه ليس له إكرام، هو ليس له إكرام، لأنه وإن جاء عمر أيضا فليس له إكرام، هذا مسكوت عنه، ليس يتحدث عن عمر الآن. عين الكلام في الآية بالنسبة إلى خبر العادل، يقول إذا تحقق خبر الفاسق وجب فيه التبين، وإذا لم يتحقق خبر الفاسق لم يجب فيه التبين. لماذا؟ لعدم ما يتبين. تقول لكن عدم مجيء الفاسق أعم من مجيء العادل، يعني من أن لا يجيء أحد وأن يجيء العادل، فيثبت المطلوب فيها. قل لك هي من الأصل مسوقة لبيان الحكم في هذا الموضوع، مثل قولها أكرم زيدا، ما ربط هذا بعمر، وليست ناظرة إلى خبر العدل أصلا من الأول، ناظرة إلى موضوع واحد اسمه خبر الفاسق، وتثبت الحكم بالتبين عند تحققه، وينتفي قطعا وقهرا وعقلا هذا الحكم عند انتفاء هذا الموضوع، ولكنها ساكت عن حكم العادل وليست ناظرة له، فلا معنى لأن يقال انتفاؤه يشمل صورة مجيء العادل. كيف يكون انتفاؤه يشمل صورة مجيء العادل وله عموم لهذه الصورة؟ والحال أن ثبوت مثل هذا العموم فرع لحاظ المتكلم هذا الموضوع أيضا، وهو خبر العادل، وقد فرضنا أنه غير لاحظ له وأن الآية ساكتة عن ولا ربط لها به موضوع آخر، فلا معنى لأن يقال إن لم يجئ فاسق بالنبأ فلا تتبين، وحتى إن جاء العادل بالنبأ فيثبت المطلوب، هذا مثل إقحام، فلا تكرمه حتى وإن جاء عمر، ما دخل هذا بذلك؟ موضوعان. فلا المفهوم أعم من مجيء العادل، ولا الشرطية فيها احتمال الأمرين حتى نحملها على ظاهر وضع الشرطية وهو المسوقة بلحاظ المحمول، إنما هي شرطية واحدة لا تحتمل إلا أنها مسوقة بلحاظ الموضوع، وذلك لكونها ناظرة إلى هذا الموضوع وساكتة عن غيره، وبالتالي فإذا انتفى فمن باب انتفاء الموضوع لا حكم، وليس له عموم لصورة ثبوت الآخر، فإنه موضوع آخر غير منظور إليه ومهمل، فكيف يكون ملحوظا في المفهوم بعد أن كان مهملا في المنطوق؟ فاندفع كلا الأمرين. ليش؟ إذا كان الموضوع بأصله شاملا لمثل العدل، لماذا عدم الإطلاق؟
لأنه ليس من قبيل الدلالة اللفظية، كأن الدلالة اللفظية للمنطوق.
المفهوم دلالة أيضا، ويمكن انعقاد الإطلاق فيها إذا تمت المقدمات، أما أن تقول موجود ولا إطلاق له، وهذا يحتاج إلى أن تقول وارد في مقام الإهمال مثلا، أما لمجرد كونه من باب الدلالة بالمفهوم فهذا لا يمنع انعقاد الإطلاق بمقدماته. نعم، هذا هنا شيء آخر يأتي في سياق الكلام الآتي، وهو أن هنا تعارضا بين التعليل في الإشكال الثاني وبين المفهوم، والتعليل بالمنطوق والدلالة المنطوقية مقدمة على المفهوم. لماذا؟ لأنها تصلح قرينة على عدم وجود مفهوم، يعني بالأخذ بها كل ما يلزم أن تقول ليس هنا مفهوم بالآية، ولا نطرح شيئا من دلالات الآية الفعلية، بينما لو أخذت بالمفهوم وقدمته على التعليل على عموم التعليل فأنت تطرح دلالة فعلية للآية وهي عموم منطوقة التعليلي. واضح كيف؟ هذا ربما أردتموه يأتي إن شاء الله. قال مع أن في الأولوية إذن فقط للتذكير في الوجهين الشرطي والوصفي كان هناك استعانة بمقدمة الأسوائية وأسماها المصنف الأولوية، لما معنى أن يلزم أن يكون العادل أسوأ حالا يعني يرد خبره من دون تبين، مع أن الفاسق قيل فيه تبينوا، معنى أنه أسوأ هذا من حيث أن العادل أولى بأن لا يرد خبره بلا تبين، وأولى من الفاسق بأن يقال على الأقل كالفاسق تبينوا فيه، فلذلك يسميها الأولوية. ففي الوجهين كان اعتماد على هذه المقدمة. هو ذكر أن وجوب التبين إما نفسي وإما شرطي، ما يذكرونه من المقدمة متوقف على الوجوب النفسي، فيكون أمور ثلاثة: التبين والرد بلا تبين والقبول بلا تبين. ففي المفهوم عندما ينتفي التبين فإما للرد بلا تبين وإما للقبول بلا تبين، لكن الرد بلا تبين مستلزم للأسوائية فيتعين القبول بلا تبين. أما على الشرطي ففي المنطوق تبينوا للعمل، في المفهوم لا تتبين للعمل، يعني اعملوا بلا تبين ثبت المطلوب بلا حاجة إلى ضم هذه المقدمة. هذا كان جوابه الأول، وذكر أن الآية مسوقة بلحاظ إثبات وجوب شرطي. من أين نفهم هذا؟ ذكر الشواهد الثلاثة، الأدلة الثلاثة: الإجماع والمتفاهم العرفي في الموارد المذكورة في أمثال ما نحن فيه، والثالث أن التعليل محصل معناه لا يمكن إلا أن يكون مراجعا إلى وجوب، إلى حرمة العمل بلا تبين لا إلى حرمة التبين من حيثه، وهو عبارة أخرى عن وجوب التبين للعمل. حرمة العمل بلا تبين عبارة أخرى عن وجوب التبين للعمل، يعني الوجوب الشرطي. في الجواب الثاني ماذا قال؟ نحن نسلم سأترك مسألة مسلم، كان في ذهني شيء آخر لا أجده مناسبا، أقتصر على ما قاله المصنف في هذا النقاش أو الجواب الثاني. ماذا يقول؟ يقول أصلا لا حاجة، يعني في الجواب الأول ماذا قال؟ نحتاج إلى مقدمة الأسوأ، لكن متى؟ على تقدير الوجوب النفسي. الآن يقول لا حاجة إلى مقدمة الأسوأية أو الأولوية حتى على تقدير الوجوب النفسي. لماذا؟ لأن الآية إذا كان مضمونها وجوب التبين نفسيا، الذي معناه مجرد كشف الحال وتحصيل العلم بالحال لا للعمل وبقطع النظر عن العمل، تكون ساكتة عن حكم العمل كما قال. وإذا كانت ساكتة عن حكم العمل، فكما يجوز أنه إذا أردت أن تعمل، كما يجوز أن يكون حكم خبر العادل هو العمل به بلا تبين، هذا الذي تسميه حجية خبر العادل وقبول خبر العادل، من المحتمل والجائز أيضا أن يكون حكمه ما دامت ساكتة الآية، أن يكون حكمه واقعا هو عدم العمل به، ويشترك مع الفاسق بأنه لا يعمل به إلا بالتبين، أو مع عدم التبين لا يعمل به، كما لا يعمل بخبر الفاسق مع عدم التبين، تماما كما يشتركان في جواز العمل بعد التبين وظهور الصدق. وإذا كانت الآية ساكتة عن هذا وجاز أن يشتركا، فلا تدل على المدعى، وهو أنه ماذا؟ خبر العدل يؤخذ ويقبل بلا تبين، ساكت يجوز هذا، ويجوز أن يكون الحكم رده بلا تبين أو لزوم التبين معه كما في الفاسق. واضح؟ يجوز هذا ويجوز ذاك، فلا تدل على المطلوب. قولك نستعين بمقدمة الأولوية لإثبات المطلوب، نقول يجوز أن يكون الحكم رده من دون تبين، ويجوز أن يكون قبوله من دون تبين كما قلت، لكن رده من دون تبين مستلزم للأسوأية، وهو أولى من الفاسق بالقبول بلا تبين. لأجل هذه الأولوية يتعين أولى من الفاسق بالقبول مع التبين، لأجل هذه الأولوية ننفي احتمال أن يكون حكمه واقعا هو الرد بلا تبين، فيثبت ما يقابله الاحتمال الآخر وهو القبول بلا تبين. نقول ليس هنا من تخصيص الكلام بالفاسق بحسب الآية ما يلزم منه أسوأية حال العادل، لأن بحسب البيان الذي بيناه ماذا صار؟ الآية تخصص الكلام بالفاسق، تخصص الكلام بالفاسق وتقول فيه إن جاءكم ماذا؟ يجب التبين. إذا انتفى، ليس هنا احتمالان، أحدهما ينفى بالأسوائية، مسكوت كما قلنا والاحتمال مسكوت عنهما، والتخصيص للفاسق لميزة في العادل عنه. ما هي الميزة؟ الميزة كما قلنا أن العادل لا يجوز التفتيش عنه وكشف مستوره وفضح أمره، لذلك خص الكلام بالفاسق وسكت عن حكم العادل، وأثبت التبين على تقدير كونه فاسقا. وينفى عن ماذا؟ على تقدير كونه عادلا مثلا، هذه ميزة. أما الفاسق فليس له احترام، فيجوز تفتيش عن حاله وفضحه وكشف سره وستره، لكنه أمر بالتأمل. لماذا الأمر بالتأمل؟ قلنا من الممكن أن يقال إن مجرد نفي الوجوب بالمفهوم للتبين لا يعطي العادل ميزة، لأن نفي الوجوب لا ينفي الجواز، وإنما الميزة تكون في أن يحرم التفتيش عن حاله فيميز بهذا عن الفاسق. الفاسق يجوز، العادل يحرم، وإلا قلت في العادل لا يجب، ولا يجب مثل يجوز. والآية تثبت وجوب التبين على هذا التقدير، تنفي وجوبه في المفهوم، لا تثبت حرمته. نفي الوجوب يساوق الجواز وليس يثبت الحرمة، فلا ميزة، فلا تتم الميزة إلا بأن يقال بقبول خبر العدل بلا تبين، حتى يمتاز عن الفاسق الذي رد من دون تبين وقبل مع التبين. واضح؟ فلو كان العادل يرد أيضا من دون تبين لكان كالفاسق، لكنه ماذا؟ لا يكون كالفاسق. بس المقدمة تقول لا يكون أسوأ، وذاك اليوم أيضا وقفنا هنا أن هذا إذا أردت أن تتمسك من جهة الميزة وتثبت ميزة، وكان ما يستدعي ميزة فلا تتم إلا بلحاظ إثبات قبوله بلا تبين، وإلا فمجرد أن يقال هو كالفاسق هذا لا يجعله أسوأ حالا مثلا في أنه يرد مع من دون تبين مثلا. على كل نريد أن نقرأ قليلا وبسرعة. قال: مع أن في الأولوية المذكورة في كلام الجماعة بناء على كون وجوب التبين نفسيا ما لا يخفى، لأن الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد قبل التبين أو بعده، فيجوز الاشتراك الفاسق والعادل. لماذا قال ساكت عن حكم العمل؟ لأن مسوق لوجوب نفسي فلا ربط له بالعمل، ساكت عنه. فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين تماما، كما أنه ما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق. هذا واضح، لأن العمل حينئذ بمقتضى التبين وظهور الصدق لا باعتبار الخبر من حيثه. وعلى هذا إذا كانت بهذا الشكل وساكت عن حكم العمل وأعم من أن يكون حكمه وجوب الأخذ بلا تبين أو يكون الرد بلا تبين، فلا يتمسك بأنه القول بكون حكمه الرد بلا تبين يستلزم أسوأية فيتعين الآخر، بل إن تخصيص الفاسق بوجوب التعرض لعمله لخبره على هذا التقدير في الآية ونفي التبين من خبر العادل نفسيا فيه ميزة على الفاسق، وهو أنه احترم ورعيت حرمته، وليس أسوأ حالا حتى يقال أسوأ، إذن لابد من أن يجب قبوله بلا تبين حتى لا يكون أسوأ. فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض لخبره والتفتيش عنه دون العادل لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا، بل بالعكس مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق. فتأمل وكيف كان، فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى نيف وعشرين، إلا أن كثيرا منها قابلة للدفع، فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب عنه، ثم نتبع بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع. أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان. بحسب الظاهر الذب إذا تعدى بعنه يعطيه عكس المعنى، يصبح من الدفاع عنه، وأنت لا تريد أن تدافع عنه، تريد أن تدفعه، تريد أن تذبه لا أن تذب عنه. وأنا أذكر في بعض الامتحانات الشفاهية هنا سئلت هنا في هذا الصفحة، فلفت النظر إلى هذا الخطأ، فاستحسن الممتحن لأنه لم يكن قبل اليوم ملتفتا لها أصلا، مع أنه من الأساتذة القدماء، فاستحسن ذلك وأعطاني العلامة وذهبت مباشرة إلى البيت. وهذا مسك ختامي، والحمد لله رب العالمين.